ذات مدلول المقيد أن يكون من ظاهرته إطلاق المطلق ومن أجل ذلك تكون دلالته أقوى من دلالة إطلاق المطلق فيكون تقديمه عليه من باب تقديم الأزهر على الظاهر والأقوى على الزعيف فإذا لا مانع من كون دلالة الأمر بالمقيد على الوجوب التعليمي بالإطلاق ومقدمات الفكرة ومع ذلك تكون أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق من جهة أن دائرة مدلوله أضيق من دائرة مدلول إطلاق المطلق ومن أجل ذلك تكون دلالته أزهر من دلالة المطلق على الإطلاق فيقدم عليه تمنيان بتقديم الأزهر على الظاهر هذه الدعوة مدفوعة بل هي لا ترجع إلى معنى محصل وذلك لأنه من حيث الدلالة التصورية دلالة التصورية على المعنى لا فرق بين المعنى الخاص والمعنى العام فإن الدلالة التصورية عبارة عن انتقال الذهن إلى المعنى قهرا وبالوجدان بمجرد سماع اللفظ فإن كان سماعه من لافظ بغير شعور واختيار أو من مجنون أو من نائم بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى قهرا ووجدانا بلا فرق بين كون المعنى خاصا وعاما لا فرق بينهما فإذا من حيث الدلالة التصورية لا فرق بين المعنى العام والمعنى الخاص فإن الذهن ينتقل إلى المعنى سواء كان عاما أو خاصا قهرا ووجدانا بمجرد سماع اللفظ وإن كان من متكلم بغير شعور واختيار وأما من حيث الدلالة التصديقية وهي الدلالة ناشئة من ظهور حال المتكلم فإن ظهور حال المتكلم يدل على أنه أراد معنى اللفظ الصادر منه عن جد وواقعا يدل على ذلك وهذا الظهور تارة يكون ناشئا من سكوت الموضع في مقام البيان وفي مقام الإثبات وعدم ذكر القرينة ليقول تكون كاشفة عن مقام الثبوت يقولون أن كل ما لم يقله لم يجده فالإنسان إذا لم يقل شيئا فهو لم يجده وكل ما لم يذكره لم يجده هذا ضابط كلي لكشف المراد المتكلم كل ما لم يقله بشيء لم يجده وأخرى تكون وأخرى يكون هذا الزهور ناشئا من زهور لفية المعنى وأذهان من ظهور اللفظ بالمعنى وفهم ودلالته عليه ودلالة اللفظ عليه في مقام الإثبات الكاشف عن مقام الثبوت كقانون أن كل ما قاله أراده وكل ما ذكره أراده فإذا صدر منه كلام فهو كاشف عن مراد المتكلم في الواقع ومقام الثبوت فإن اللفظ في مقام الإثبات إذا صدر من متكلم مختار فهو كاشف عن أنه أراد معناه في الواقع ومقام الثبوت هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الدلالة الإتلافية الناشئة من سكوت المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر قرينة فهذه الدلالة على مستوى واحد سواء أكان مدلولها معنى عاما أو معنى خاصا لا فرق من هذه الناحية فإن الدلالة الإتلافية الناشئة من سكوت المولى في مقام البيان وفي مقام الإثبات وعدم ذكر قرينة في هذا المقام فإن هذه الدلالة على مستوى واحد سواء أكان مدلولها معنى عام أو معنى خاص فإذا الدعوى أن مدلولها إذا كان معنى خاص فهي أقوى مما إذا كان مدلولها معنى عاما فهذا لا يلجا إلى معنى محصل بين هذه الدلالة الإتلافية المستندة إلى مقدمات الحكمة أي سكوت المولى في مقام البيان وعدم ذكر قرينة فهذه الدلالة على مستوى واحد بلا فرق بين أن يكون مدلولها معنى عام أو معنى خاص والدعوى أن مدلولها إذا كان معنى خاص فهي أقوى مما إذا كان مدلولها معنى عام لا ترجع إلى معنى محسن وغير قابلة للتصديق كما أن الدلالة الوزعية الناشئة من وزع اللفظ بإزار المعنى فإن هذه الدلالة الوزعية المستندة إلى الوزع فالناشئة من الوزع على مستوى واحد سواء أكان مدلولها معنى عاما أو معنى خاصا فلا فرق من هذه الناحية فإن دلالة اللفظ على معناه الموضوع على مستوى واحد سواء أكان معناه الموضوع معنى عاما أو معنى خاصا ولا يمكن القول لأن مدلول و ازاکان معنن خواستن و دلالت رو علیه اظهر و اطوار من دلالته ازاکان مدلول و معنن عامن و لا یمکن هذه الدعوة و لا یرجع هذه الدعوة الى معنن محصلین إلى معنى محصر فالنتيجة أن هذه الدعوة لا ترجع إلى معنى محصر فالصحيح هو ما ذكرناه من أن تقديم دليل المقيد عن الدليل المطلق إنما هو من جهة أنه قرينة للعرف العام لبيان المراد الجدي النهائي من المطلق إذا لم يكن لسانها لسان التقييد مباشرة أو لم يكن لسانه لسان الإرشاد إلى المعنوية ففي هاتين الصورتين يكون التقديم مستند إلى المدلول اللفظي مباشرة إما بالمطابقة أو بالالتزام لا إلى القرينية المقيد إلى القرينية المقيد قد يقال كما قيل أنه يمكن الجمع بين دليل المقيد ودليل المطلق فإذا ورد من المولى أعتق رقبة ثم ورد في الدليل آخر أعتق رقبة مؤمنة يمكن الجمع بينهما بحمل المقيد على الواجب في واجب حمل المقيد على وحمل المقيد على الواجب في واجب وهو الواجب المطلق فإن الدليل الأول مطلق يدل بإطلاقه على وجوب أكثر قضاء مطلقا سواء كان أكثر قضاء مؤمنة أم كان عتق رقبة كافرة وأن دليل المقيد يدل على وجود عتق رقبة مؤمنة فالمقيد واجب في واجب آخر وهو الواجب المطلق ونظير ذلك ما إذا نذر المكلف الصلاة في المسجد مثلا نظر أن يصلي صلاته الفريضة في المسجد ففي مثل ذلك الصلاة المنذورة في ضمن الصلاة الواجبة فإن الصلاة الواجبة واجبة مطلقة سواء كانت في المسجد أم في الحرم الشريف أو في مكان آخر فالصلاة واجبة مطلقة بلا فرق بين كونها في المسجد أو في الحرم الشريف أو في البيت أو في مكان آخر ولكن الصلاة المنذورة مقيدة بإتيانها في المسجد فقط بإتيانها في المسجد فهي واجبة في واجب وما نحن فيها كذلك فالمقيد واجب في واجب وهو الواجب المطلق ولكن غير خفي أن هذا غير صحيح هذا الحامل غير صحيح لا ثبوتا ولا إثباتا أما ثبوتا فإن مرد هذا الحامل إلى التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، والتخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين غير معقول، فإنه لغو وجزاب، فإن في المقام يكون المكلف مخيرا بين العتق رقبة مؤمنة ورقبة كافرة معا، أو عتق رقبة مؤمنة. التخيير بينهما غير معقول، فإن معنى التخيير أنه لا بد من الإفيان بأحد الطرفين، إما بعتق رقبة وكافرة معا أو بعتق رقبة مؤمنة، وهذا لغو محض وجذاب، فإن عتق رقبة الكافر لا يكفي، وأما عتق رقبة مؤمنة فهو يكفي، سواء ذم إليه عتق رقبة كافرة أو لم يذم إليه. فإذا ذم عتق رقبة كافرة إلى عتق رقبة مؤمنة وجعل كليهما مرتبا بالتخيير لغو محض، فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم، لا يعقل صدوره من المولى الحكيم، فمن أجل ذلك هذا الحامل لا يمكن الالتزام به لحسب مقام الشهود، فإن مرجعه إلى التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهذا التخيير غير معقول. ونظير ذلك ما إذا كان المكلف في أول الوقت فاقدا للماء، ولكنه يعلم بأنه واجد للماء في آخر الوقت، يعلم بذلك، فعندئذ لو قلنا بأنه مخير بين الصلاة مع التيمم في أول الوقت والصلاة مع الطهارة الماضية في آخر الوقت، وبين الصلاة مع الطهارة الماضية في آخر الوقت فقط، المخير بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، أو الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، وهذا التخيير غير معقول، لأنه إذا أتى بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت كفى ذلك، سواء أتى بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت أو لم يأتي بها، فإن الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت قد يجزي، سواء أتى بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت أم لا. فإذا ذم صلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت إلى الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت لغو صرف، فلا يمكن صدوره من مولى الحكيم. ولكن فرق بين ما ذكرناه من المثال وبين النذر، فإن المكلف إذا نظر الصلاة في المسجد أو في الحرم الشريف فإن أتى بالصلاة في المسجد فقد أتى بكلتا الفريضتين فريضة الأصلية والفريضة المنشورة معا بين هذه الصلاة المأتي بها مصداق لتلك الفريضتين وهي تجزي عن كلتا الفريضتين معا فأما إذا أتى بالصلاة الفريضة الأصلية في خارج المسجد في البيت أو مكان آخر لا تسقط عنه الصلاة الفريضة النذرية فالصلاة المنذورة لا تسقط عنه بالإتيان إذ الصلاة الواجبة عليه إصالة في خارج المسجد فلا عليه أن يأتي بها في المسجد لا بد من الإتيان بها في المسجد فمن هذه الناحية يختلف مورد الناس عما نحن فيه هذا كله بحسب مقام الشهود وما الإغماض عن مقام الشهود فهذا الجام غير تام في مقام الإثبات أيضا نتكلم عنه.